لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد الندوة الثانية حول مرض البرص من 23 وحتى 24 من كانون الأول يناير 2023 تحت عنوان لا نتركن أحدا في الخلف، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين كتب فيها: أشكركم على التزامكم تجاه الأشخاص المصابين بهذا المرض والذين غالبا ما ينساهم المجتمع ويهمشهم. أنتم مثل السامري الصالح الذي ينحني لكي يعتني بالأشخاص الأشد ضعفا ويعيد لهم كرامتهم وحقوقهم الذين حرموا منها. تابع البابا فرانسيس يقول: تعقد ندوة اليوم قبل أيام قليلة من اليوم العالمي 70 لمرضى البرص الذي بدأه راؤول فوليرو في عام 1953 من أجل زيادة الوعي العام بمرض يعتقد الكثيرون أنه انقرض. إنما يجب أن يقلقنا اليوم أكثر من ذلك الحين هو أنه لا يمكن نسيان المرض فحسب، بل يمكن نسيان الأشخاص أيضا. إن البرص المعروف أيضا باسم مرض هانسن هو أحد أقدم الأمراض في تاريخ البشرية، وما لا يكفي الكتاب المقدس وحده أن يذكرنا به هو أنه وصمة العار المرتبطة بالبرص لا تزال تؤدي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من العالم. لقد نمونا في العديد من الجوانب، لكننا آمنين في مرافقة ورعاية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفا وهشاشة في مجتمعاتنا المتقدمة. لقد اعتدنا أن نحيد أنظارنا ونعبر ونتجاهل المواقف إلى أن تلمسنا بشكل مباشر. لا يمكننا أن ننسى إخوتنا وأخواتنا هؤلاء. لا يجب ألا نتجاهل هذا المرض الذي لا يزال للأسف يصيب الكثيرين، لا سيما في السياقات الاجتماعية الأكثر فقرا. أضاف البلقدس يقول: بل على العكس، إذ نقتنع بدعوة العائلة البشرية للأخوة لنسمح بأن تتم مساءلتنا. هل سننحني لكي نلمس ونعتني بجراح الآخرين؟ هل سننحني لكي نحمل بعضنا البعض على أكتافنا؟ هذا هو التحدي الآني الذي لا يجب أن نخاف منه. لذلك علينا أن ننتهز فرصة اليوم العالمي لمرض البرص لكي نراجع نماذجنا التنموية ونجذب التمييز الذي تسببه ونسعى لإصلاحه. إنها فرصة مناسبة لكي نجدد التزامنا ببناء مجتمع إدماجي لا يترك أي شخص على الهامش. تابع الحبر الأعظم يقول: في الواقع يجب أن يكون التنديد دائما مصحوبا بالاقتراح كخلاصة بين الخير الموجود في الخفية والرؤى النبوية القادرة على إلهام محبة منظمة وتعايش أكثر عدالة. في هذا الأمر ثمينة هي مساهمتكم والدفع والمساعدة اللذين تقدماهما للكنائس المحلية لكي تكون بالقرب من الذين يتم تهميشهم وتعرف كيف ترافق بنشاط عمليات الإدماج والتنمية البشرية المتكاملة. علينا أن نسأل أنفسنا بشكل خاص عن أفضل السبل لكي نتعاون مع الأشخاص المصابين بالبرص ونعاملهم بشكل كامل كأشخاص معترفين بهم كرواد رئيسيين في نضالهم للمشاركة في حقوق الإنسان الأساسية والعيش كأعضاء كاملين في الجماعة. أضاف الأبلقدس يقول: آمل أن تساعد هذه الندوة في جمع الأصوات من جميع أنحاء العالم ومناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة تعزيز احترام الكرامة البشرية. أعبر عن قربي من الذين يعانون من مرض هانسن وأشجعكم على مواصلة عملكم لكي لا ينقصهم أبدا الدعم الروحي والرعاية الصحية لتسمح الجماعات المسيحية بأن يبشرها هؤلاء الإخوة والأخوات وأن تكون في الطليعة في الالتزام من أجل إدماجهم الكامل. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، لتعضدكم مريم الكلية القداسة والعديد من القديسين والقديسات الذين خدموا المسيح في الأشخاص المصابين بالبرص، أبارككم من قلبي وأصلي من أجلكم ومن أجل المرضى وعائلاتهم وجميع الذين يعتنون بهم بمحبة لتتمكنوا من أن تختبروا جميعا أن يسوع قد جاء لكي يكون لكل رجل وامرأة الحياة وتفيض فيهم.
استقبل البابا فرانسيس قبل ظهر اليوم الاثنين متطوعي جمعية أعمال تعزيز محو الأمية في العالم. وفي بداية كلمته رحب الأب الأقدس بالجميع وشكر رئيس الجمعية على كلمته، وتوقف عند كون الأب روبرت شاهدا قبل أن يكون رئيسا، لأنه هو نفسه قد تعلم في صغره بفضل مساعدة الجمعية. وتابع البابا أن الأب روبرت لم يكن يتخيل أن يصبح يوما ما رئيسا للجمعية، إلا أن هذه هي مفاجأة الله. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن احتفال الجمعية منذ فترة قصيرة بالذكرى 50 لتأسيسها على يد الأب كارلو موراتوري، وذلك لأنه قد انتبه خلال خبرته الإرسالية إلى أن التربية هي جزء هام من الكرازة والتعزيز البشري. وذكر البابا في هذا السياق بأن تلك كانت السنوات التي كتب فيها البابا بولس السادس الرسالة العامة ترقي الشعوب، والتي تحدث فيها عن التنمية كطريق للسلام. وأكد البابا فرانسيس بالتالي على أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بشرية متكاملة بدون تعليم، وشكر الله على الحمية الرسولية للأب كارلو موراتوري وأيضا على خليفته الأب ألدو مارتيني، والذي قاد الجمعية لعشرين سنة انطلاقا من تحفيز الواقع التاريخي وتعليم الكنيسة. ووصل الأب الأقدس متحدثا عن الامتنان لجميع المتعاونين ومتطوعي وداعمي الجمعية الكثيرين الذين مكنوا أعمال تعزيز محو الأمية في العالم خلال هذه السنوات 50 من تنفيذ ومواصلة الألاف من المشاريع في أكثر من 80 بلدا. ثم عاد البابا فرانسيس إلى الرسالة العامة للبابا بولس السادس ترقي الشعوب، فقال إننا حين نعيد قراءة هذه الوثائق الحبرية العظيمة من ستينيات القرن الماضي، ما ينطبق أيضا على الرسالة العامة السلام في الأرض للبابا يوحنا 23، فإننا ننتبه من جهة إلى كم هي معاصرة، ولكن من جهة أخرى ومع الأسف إلى أنه لم يتم الإصغاء إليها. فصحيح أن كثيرين قد أعربوا عن اتفاقهم بالكلمات، إلا أن نموذج التنمية لم يتغير عمليا حتى اليوم. ويعني هذا حسب ما تابع قداسة البابا أنه رغم ما تم تحقيقه من أعمال سخية وتضامنية كثيرة سواء على الصعيد المدني أو الكنسي، فإنه لم تتم إزالة أسباب تأخر التنمية. وأضاف قداسته قائلا لضيوفه إن عملهم يهدف إلى إزالة أحد هذه الأسباب أي الأمية. ثم ذكر بما كتب البابا بولس السادس في الرسالة العامة المذكورة حين شدد على ضرورة أن تحتل التربية في الأساس المحل الأول بين أهداف المخطط الإنمائي، فالجوع إلى المعرفة لا يقل إيذاء عن الجوع إلى الطعام. وأشار البابا فرانسيس هنا إلى شعار الجمعية خبز التربية. ثم عاد قداسته إلى إشارة البابا بولس السادس في رسالته العامة إلى أهمية ما يتم القيام به من عمل في هذا المجال، ووصفه من يقومون بهذا العمل بصانعي التنمية الأوائل، وذلك لأنهم يسعون إلى جعل الإنسان قادرا على أن يكون بطل تنميته. ثم تابع البابا فرانسيس أن حلم الرسالة العامة ترقي الشعوب هو الحلم ذاته لرسالته العامة فراتيلي توتي. إنه حلم الكنيسة، أو بالأحرى حلم الله، الذي يريد عالما يمكننا جميعا فيه أن نعيش كأخوة وأخوات بكرامة كاملة. وشكر ضيوفه على كونهم يتعاونون بعملهم اليومي في تحقيق هذا الحلم، الحلم بأخوة وصداقة اجتماعية لا تقتصر على الكلمات. وأضاف أنهم بعملهم بالتعاون مع المرسلات والمرسلين العاملين على أرض الواقع يساهمون في بناء عالم منفتح ينعم فيه الجميع بالمرافقة في مسيرة حياتهم، لا فقط للحصول على الاحتياجات الأولية، بل ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم. وفي ختام كلمته لمتطوعي جمعية أعمال محو الأمية في العالم الذين استقبلهم اليوم الاثنين، شجع البابا فرانسيس ضيوفه على السير قدما محافظين على جودة عملهم ومغذين إياه دائما برحيق الإنجيل، كي يحافظ الروح القدس على الإلهام والتحفيز وأسلوب العمل حياة. ثم تضرع الأب الأقدس كي ترافق العذراء ضيوفه وتهبهم نعمة التوجه مسرعين إلى حيثما هناك حاجة إلى المساعدة، بارك البابا بعد ذلك الجميع وكل من يتعاونون مع الجمعية، وسأل الحضور ألا ينسوا أن يصلوا من أجله.
تحت عنوان ينبغي لكم أن تولدوا ثانية، ألقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عظته مترئسا القداس الإلهي يوم الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في الأحد الثالث بعد الدنح. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، قال صاحب الغبطة لنيقوديموس رئيس اليهود الذي قصد يسوع ليلا وأعلن عن إيمانه به أنه جاء من الله معلما ويعمل الآيات لأن الله معه، كلمه الرب عن سر المعمودية الذي به نولد ثانية من الماء والروح. بهذه الولادة نصبح أبناء وبنات الله، وبها نتحرر من الخطيئة الأصلية والخطايا الشخصية، ونمتلئ من الحياة الإلهية، ونصبح أعضاء في جسد المسيح وهياكل الروح القدس، ونندمج في الكنيسة ونغدو شركاء في كهنوت المسيح ورسالة الكنيسة. وبذلك تكون المعمودية الباب الذي يدخلنا إلى باقي الأسرار. تابع البطريرك الماروني يقول: إلى جانب سر المعمودية بالماء والروح، تعترف الكنيسة بمعمودية الشوق، وهي أن كل إنسان يجهل المسيح والكنيسة لكنه يبحث عن الحقيقة ويصنع إرادة الله وفقا لفهمه لها يستطيع أن يخلص، ذلك أنه يوجد لديه إرادة ضمنية وشوقا لقبول المعمودية لو استطاع إليها سبيلا أو أدرك ضرورتها. وتعلم الكنيسة أن كل الذين لم يعرفوها لكنهم عاشوا بموجب إلهامات النعمة الإلهية باحثين عن الله وباذلين جهدهم لإتمام إرادته إنما يخلصون بالمسيح ولو لم يعتمدوا. اقتبل نيقوديموس معمودية الشوق عندما أعلن إيمانه بالمسيح، فرأى ملكوت الله في شخص يسوع بالذات. أضاف صاحب الغبطة يقول: نختتم مساء اليوم عند الساعة السادسة في هذا الكرسي البطريركي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين بصلاة مسكونية يشارك فيها بطارقة الكنائس وأساقفة وكهنة ورهبان وراهبات ومؤمنون واللجنة الأسقفية للعلاقات المسكونية في مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ومجلس كنائس الشرق الأوسط. كما يبدأ أيضا في هذا الكرسي البطريركي مؤتمر أسبوع الكتاب المقدس بعد ظهر اليوم، وهو اليوم العالمي الذي اختاره قداسة البابا فرانسيس كأحد كلمة الله ويوم مكرس للكتاب المقدس. فينظر المؤتمر في سفري يشوع بن نون والقضاة من الكتاب المقدس في عهده القديم. كلنا مدعوون لنستنير بكلمة الله، فهي نور الحقيقة والمحبة والعدل لكل إنسان، فمن دون هذا النور يهيم في ظلمات الكذب والجهل وفي ظلمات الحقد والبغض وفي ظلمات الظلم والاستبداد. تابع الكاردينال الراعي يقول: إن نور كلمة الله حاجة ماسة للمسؤولين عندنا في لبنان ولشعبنا، فلو استنار بكلمة الله نواب الأمة وكتلهم ومن وراءهم لتحرروا من أنانيتهم وحساباتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية ومن مشادات المكايدة، ولكانوا وقفوا وقفة ضمير أمام حال الشعب الفقير المذلول والمحروم من أبسط حقوقه الأساسية، الشعب الذي وكلهم بخدمته، وأمام حال الدولة التي تتفكك أوصالها تباعا وهم منتدبون لتعزيزها، لكانوا أسرعوا وانتخبوا رئيسا للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس كما يأمرهم الدستور في مادته 73. أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. ويكبر حجم مسؤولياتكم بكون لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة ومشاركا في وضع شرعتها وشرعة حقوق الإنسان، وقد مثله آنذاك وجه عالمي ناصع هو شارل مالك. ويظهر أن وقف سداد المستحقات اللبنانية لا يقتصر فقط على منظمة الأمم المتحدة، بل يشمل أيضا منظمات عربية ودولية ينتمي إليها لبنان. فإذا كان الأمر مقصودا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوا فالخطيئة أعظم. ألا تخجلون من أنفسكم يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وإنجازاتها لصالح لبنان؟ فقد أقامت في لبنان مركزا لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان، وأصدرت ما لا يقل عن 40 قرار أممية بشأنه، بما فيها تبني إعلان بعبدة وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 أرسلت قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان استنادا إلى القرارين 425 و426 من أجل تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتوفير الظروف الميدانية لأن تبسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب سنة 1982 وبعد حرب 2006 على أساس القرار 1701 الذي لا يزال دون التنفيذ الصحيح. ويخدم اليوم في لبنان 3800 ضابط وجندي دولي يمثلون 48 دولة وسط أخطار يومية، كان آخرها اغتيال الجندي الإيرلندي في بلدة العقبية في الجنوب. أضاف البطريرك الماروني يقول كيف للدولة اللبنانية والحالة هذه أن تتوسل التجديد للقوات الدولية في الجنوب ولا تدفع مستحقاتها للأمم المتحدة، وكيف للدولة اللبنانية بعد اليوم أن تتقدم بشكاوى أمام الأمم المتحدة وتطالبها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بلبنان ولا يحق لها التصويت. كيف نناشدها إكمال مهمتها في الاتفاق الثنائي بين لبنان وإسرائيل حول الطاقة وترسيم الحدود الجنوبية؟ كيف نطالبها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمعيشية والتربوية؟ كيف نطالبها بهذا وبغيره ولا ندفع مستحقاتنا لها؟ في هذا الوقت يستمر الشغور الرئاسي ولم تؤدي المساعي الداخلية والدولية إلى إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد، بل نرى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر وتلهي الرأي العام بموضوع الحكومة. ونحن قلنا منذ اليوم الأول لنهاية العهد إن هذه الحكومة هي مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، ومن واجبها التفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها. إن عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شؤون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائيا، خصوصا أن مهزلة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لا تزال مستمرة، وقرار عقدها وفقا للدستور مسلوب ويترافق كل ذلك مع انهيار صارخ لسعر العملات بحيث تجاوز سعر الدولار 50,000 ليرة لبنانية، وناهز سعر صحيفة البنزين 1,000,000 ليرة، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية والطبية بعشرات الأضعاف. فكيف سيعيش هذا الشعب؟ كيف سيعيش الشعب؟ كيف سيأكل ويشرب ويتغذى ويعمل ويقبض أجره ويتداوى؟ وهل تشعرون به أيها المؤتمنون على المسؤولية؟ خوفنا أنكم تشعرون ولكنكم تريدون لهذا الشعب هذه التعاسة لغرض في نفوسكم، ورغم ذلك لا تزال القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليلا ونهارا للسيطرة على البلاد وتحويله إقليما من أقاليمها. لكن هذا الأمر مستحيل، لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفا مهما كانت التضحيات، ولا يظنن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية. ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاق سراحها. لسنا شعب الفديات، بل نحن شعب الفداء. في هذا السياق إن القوى الوطنية السيادية أكانت مسيحية أم مسلمة مدعوة للاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان، يتأكد العالم أن شعب لبنان مصمم على الحياة معا. وخلص الكاردينال بشار الراعي إلى القول: هذه هي أمنياتنا، نستودعها عناية الله القادر على كل شيء، له المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
زيارة الحج السنوية المعتادة للأساقفة الأوروبيين والأمريكيين الشماليين إلى الأرض المقدسة اختتمت بنداء أطلقه الأساقفة من أجل السلام في المنطقة، حيث تعيش جماعات مسيحية ملتزمة في مجال التعليم وتقدم المساعدة والدعم إلى المرضى والمعوقين وتستضيف النازحين القادمين من العراق، سوريا واليمن. وأكدوا أن الكنيسة مستمرة في مساعدة الأخوة والأخوات في الأردن، فلسطين، إسرائيل والمنطقة، مطالبين بإطلاق مسيرة سلام أصيلة ترتكز إلى القانون الدولي. في ختام الزيارة صدر بيان عن الأساقفة الزائرين، جاء فيه أن الأردن هو جزء لا يتجزأ من الأرض المقدسة، إنه المكان الذي اعتمد فيه الرب يسوع وحيث بدأ خدمته. ولفت البيان إلى أن النائب البطريركي في الأردن المطران جمال دعيبس أشار إلى أن زيارة الأساقفة الأوروبيين والأمريكيين هي زيارة شركة مع جميع الأشخاص الذين يعيشون إيمانهم المسيحي في المنطقة، وشاء أصحاب السيادة أن يسلطوا ضوء على الأردن، خصوصا وأن الحدث بدأ في 14 من كانون الثاني يناير الجاري من عمان، وجرى هذه السنة حول موضوع دور وأهمية الجماعة المسيحية في الأردن. وقد ضم الوفد الزائر ممثلين عن المجالس الأسقفية من إيطاليا، ألمانيا، إسلندا، إنجلترا، إيرلندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اسكتلندا، كندا، إسبانيا وسلوفاكيا. انطلق الأساقفة في زيارة الحج تحركهم الرغبة في فهم دور وأهمية الحضور المسيحي في الأردن، وقد كتبوا في البيان الختامي أنهم لاقوا ترحيبا حارا لدى كل الجماعات الرعوية في مختلف أنحاء البلاد، مضيفين أن تلك الجماعات هي جماعات حية وتساهم في تحقيق الخير العام في مجتمع تنتمي إليه بالكامل. وأكد أصحاب السيادة أن المدارس المسيحية هي فسحات تتفتح فيها براعم الإنسانية وتشهد لقاءات بين الأديان، وعبروا عن تأثرهم بالخدمة التي يقدمها المسيحيون للمعوقين وعائلاتهم، وقالوا إنهم لمسوا أهمية الدور الذي يلعبه المسيحيون من أجل مد جسور من الأمل بين مختلف الجماعات، مضيفين أنهم التقوا بالعديد من الشبان والشابات المسيحيين الملتزمين في إثراء الكنيسة والمجتمع على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها. هذا ثم شجعت منسقية الأرض المقدسة الحجاج على المجيء إلى الأردن واللقاء مع الجماعات المسيحية المحلية وزيارة الأماكن المقدسة الهامة جدا في الأردن. وقالوا إن الصلاة والتعلم من مسيحيي الأردن الذين هم حجارة حية يساعدان على ترسيخ إيمان الحجاج. وأكد الأساقفة أنهم كانوا شهودا خلال هذه الزيارة على الجهود الحثيثة الهادفة إلى الدفاع عن الكرامة البشرية وصون حقوق الإنسان، ولفتوا في هذا السياق إلى الدعم المقدم للأشخاص الفارين من العنف الممارس في العراق وسوريا واليمن، حيث يقدم لهم المأوى والتدريب المهني والمرافق الصحية والخدمة الرعوية. وشجع أصحاب السيادة الأطراف المعنية على معاملة هؤلاء النازحين بكرامة وضمان حقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في الطبابة والعمل. ولفتوا في الوقت نفسه إلى أنهم يدركون العبء الذي يشكله النزوح على السكان المحليين الذين استضافوا اللاجئين، لكنهم يفتقرون إلى الموارد الضرورية لتلبية احتياجاتهم، خصوصا إذا ما أخذ في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة. لم يخلو بيان أساقفة منسقية الأرض المقدسة من الإشادة بالعائلة المالكة، لافتين إلى أنها تحمل السلام وتعزز الحوار بين الأديان. وكتبوا أنهم تأثروا جدا بمدى احترام الكرامة البشرية في الأردن وبتقدير المسيحيين للأمن الموفر لهم، لافتين إلى أن هذا الوضع يتعارض مع انتهاكات الكرامة البشرية التي تسجل في مناطق أخرى من الأرض المقدسة، وأكدوا أنهم يتقاسمون المخاوف التي عبر عنها أساقفة المنطقة في رسالتهم لمناسبة عيد الميلاد، عندما تحدثوا عن التهديدات المحدقة بالتعايش السلمي في إسرائيل. في الختام، أطلقت منسقية الأرض المقدسة نداء من أجل مسيرة سلام أصيلة تضرب جذورها في القانون الدولي، مشيرين إلى أن الكنيسة مستمرة في مساعدة الأخوة والأخوات في الأردن، فلسطين، إسرائيل والمنطقة برمتها، والصلاة من أجلهم، واضعة ثقتها بالوعود التي قطعها الله لجميع سكان تلك الأرض.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.